الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وأما الخاتمة ففيها بحثان، الأول في مواد العقيدة، والثاني إن شاء الله في أجزاء العلوم. بطبيعة الحال يا أستاذ، قلنا بأن أصل دراسة علم المنطق هو تصحيح الفكر عن الوقوع في الخطأ، وعلم المنطق يعطيك القواعد العامة التي تصحح بها فكرك عن الوقوع في الخطأ. وقد أعطانا القواعد العامة في عملية التعريف، وأعطانا القواعد العامة في صورة القياس حتى لا نقع في الخطأ. وعلى هذا الأساس قال له المنطق الطوري، لأنه يبحث في صورة القياس، وقد تقدمت القواعد التي على أساسها لا نقع في الخطأ عن طريق الالتزام بالقواعد التي طرحها علم المنطق الوصولية النتيجة. وبقي الكلام عن مواد العقيدة، يعني نفس المقدمات، نفس مادة القياس، علينا أن نعرف القواعد الخاصة بها حتى يتم مجموع القواعد، وبالتالي نحترز من الخطأ في التفسير. أقول كما يجب على المنطق النظر في صورة الأقيسة، كذلك يجب عليه النظر في موادها. وقد تقدم الكلام هناك في صورة الأقيسة، يعني تقريبا الكلام عن الحجة والبراهين كان كلام عن صورة القياس، شكل القياس من حيث الهيئات. كذلك يجب عليه النظر في موادها الكلية، وقلنا بأنه في المنطق لا يرحس بالأمور الجزئية وإنما في المواد الكلية، حتى يمكنه الاحتراز عن الخطأ في الفكر من جهتين، صورة والمادة، وهو الغرض الذي يقصده المنطقي. ومواد الأقيسة إما أن تكون يقينية، إما أن تكون قضايا يقينية أو غير يقينية. واليقين هو اعتقاد الشيء بأنه كذا، نعتقد بأن هذا كذا، اعتقاد بأنه كذا مع اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، يعني مع عدم تجويز الطرف الآخر، هذا معنى اليقين. اعتقادا مطابقا لنفس الأمر غير ممكن الزوال، فبالقيد الأول وهو قوله مع اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، نخرج الظن، لأن الظن وإنسان ترجيح أحد الطرف، لكن هناك تجويز للطرف الآخر، الطرف المرجوح، بينما في اليقين مع اعتقاد بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، يعني مع عدم تجويز الطرف الآخر. وبالثاني، بالقيد الثاني، أخرج الجهل، يخرج الجهل المركب بقوله اعتقادا مطابقا لنفس الأمر، فإن الجهل المركب كذلك اعتقاد، غاية الأمر أنه لا يطابق نفس الأمر، لا يطابق الواقع، وإنما يطابق خلاف الواقع. وبالقيد الثالث وهو غير ممكن الزوال، اعتقاد المقلد، فإن المقلد يحصل له اعتقاد لكن بسبب التقليد، وإذا انتفى ذلك أيضا يرتفع يزول هذا الاعتقاد، بينما اليقين لا يزول. أما اليقينيات فضروريات، وهي مبادئ أول في الاكتشاف ونظريات، يعني اليقينيات قضايا ضرورية، قضايا نظرية ضرورية بحيث تكون هي المبادئ الأولى في عملية الاكتشاف. أنت لما تريد تكتشف، لما تريد توصل إلى نتيجة، فإن القضايا الضرورية هي الجسور للوصول إلى تلك النتيجة، المبادئ الأولى. أما القضايا الضرورية فست، لأنه كما يقول الحاكم والمدرك في هذه الأمور في القضايا اليقينية هو إما ندرك بواسطة الحس أو بواسطة العقل، أو ندرك بواسطة الاثنين بالحس والعقل. فإن كان الإدراك بواسطة العقل خاصة، يعني بمجرد أن نتصور طرفي القضية حصل لنا الاعتقاد بذلك، فتسمى القضية يقينية، وهذا النوع من القضيات يقال له للقضايا الأولية. القضايا الأولية وهي القضايا التي يحصل الاعتقاد بها واليقين بمجرد تصور الطرفين، وتارة الناس لا يكفي تصور الطرفين، وإنما لا بد من واسطة تصور الطرفين، وهناك واسطة أخرى بالإضافة إلى ثمن هذه الواسطة حاضرة في الذهن، يعني أن تكون هذه الواسطة حاضرة في الذهن، وإلا إذا لم تكن الواسطة حاضرة في الذهن فتدخل في قسم النظريات والكلام عن الضروريات. فإذا كان تصور الطرف بالإضافة إلى الواسطة يقال له ماذا؟ القضايا التي تحمل سياساتها معها. أما الضروريات لأن الحاكم بصدق القضايا اليقينية إما العقل أو الحس أو المركب من هنا من العقل والحس لانحصار المدرك في الحس والعقل الذي يدرك والحس. فإن كان الحاكم هو العقل فإما أن يكون حكم العقل بمجرد تصور الطرفين أو بواسطة. فإن كان حكم العقل بمجرد تصوره مع الطرفين سميت تلك القضايا أوليات كقولنا الكل أعظم من الجزئين. فقال أصل تسميتها بالأوليات لأنها أول ما يأتي في العقل أول القضايا. وإن لم يكن حكم العقل بمجرد تصور الطرفين وإنما يحتاج إلى أكثر من ذلك تصور الطرفين بالإضافة إلى واسطة. وإن لم يكن حكم العقل بمجرد تصور الطرفين بل بواسطة فلا بد أن لا تغيب تلك الواسطة، لأن لو أن الواسطة ليست حاضرة في الذهن مقتضاها أن تصور الطرفين وتقوم على الواسطة الخارجية غير حاضرة في الذهن، وهذا لا يكون من الضروريات وإنما يدخل في النظريات بعد. فلا بد أن لا تغيب تلك الواسطة عن الذهن عند تصورهما، وإلا لو غابت هذه الواسطة عن الذهن لم تكن تلك القضايا مبادئ أول. وافترضنا أن القضايا الضرورية اليقينية مبادئ أول، وتسمى هذه القضايا التي تتصور فيها الطرفين مع الواسطة واسطة الواسطة والواسطة تكون حاضرة في الذهن تسمى قضايا سياساتها معها. تقولنا الأربعة زوج، الأربعة زوج، فإننا لا يكفي أن تصور الأربعة والزوج، لا يكفي من ذلك أن يحكم العقل ويعتقد بذلك، وإنما بل لا بد من واسطة بينهما. غاية الأمر أن هذه الواسطة حاضرة في الذهن، قل بأن هناك قياس حاضر في الذهن، ولذلك عبر عنها القضايا التي تحمل قياساتها معها، غاية الأمر أن هذا القياس حاضر في الذهن بمجرد أن تكون القضية فإن القياس ترتب. الأربعة زوج، فإن من تصور الأربعة والزوج تصور الانقسام بمتساويين في الحال، وترتب في ذهن هذا القياس أن الأربعة منقسمين متساويين، فكل ما هو منقسم متساويين فهو زوج الأربعة، أن الأربعة منقسم متساويين وكل منقسم متساويين فهو زوج، فهي قضية قياسها معها في الذهن. قال إذا كان الحكم ماذا؟ إذا كان الحاكم هو العقل، المدرك هو العقل، فعندنا قضايا مرة تكون أولية تكون قضايا فطرية والقضايا التي نحن قياسها تماما. وإن كان الحاكم هو الحس فتكون المشاهدات، وتارة الحس تارة الظاهر وتارة الباطن. فإذا أدركنا هذه القضايا بواسطة الحس الظاهر سميت الحسية، وإذا أدركناها بالحس الباطن سميت الحسية كالألم والخوف والجوع. فالحس فهي المشاهدات، فإن كان من الحواس يعني هذا الحس من الحواس الظاهرة سميت حسية كالحكم لأن الشمس مضيئة، وإن كان من الحواس الباطنة سميت الزانيات كالحكم لأن لها خوفا وغضبا، وإن كان مركبا من الحس والعقل، إن كان يعني مدرك إن كان المدرك أو الحاكم الحس والعقل، فالحس إما أن يكون حس السمع أو غيره، يعني حس السمع. فإن كان حس السمع فهي المتواترات، يعني إحنا بواسطة التواتر عن طريق السمع على السمع نسمع التواتر، ثم بعد ذلك يحكم العقل بوفق ما سمعت آلة السمع من هذا الأخبار، يحكم بأن هذا بحصول الاطمئنان أو بحصول الاعتقاد بهذا الخبر. فالحس إما أن يكون حس السمع أو غيره، فإن كان حس السمع فهي المتواترات وهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة السمع من جمع كثير، يكون ما يحصل به حد التواتر، ما يحصل به الاطمئنان، فلا اختلاف بينهم. أحال العقل تواطؤهم على الكذب كالحكم، يعني يقول العقل بأنه يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب كالحكم بوجود مسجد بغداد. ومبلغ الشهادات غير منحصر في عدد، البعض حصر
أنه لا بد من عدد معين إذا بلغه حصل التواتر. ثم يقول لا، بأنه قسم التواتر ليس مرده إلى عدد وحد معين، وإنما مرده إلى حصول الإطمئنان بالنسبة للشخص. يعني متى ما حصل لك الإطمئنان والاعتقاد فقد حصل التواتر. بل الحاكم بكمال العلم حصول اليقين، ومن الناس من عين المتواترات وليس بشيء. هذا القول الذي يعين به المتواترات، وإن كان هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان عن طريق الحس، الحس إما أن يكون حس السمع أو غير السمع. وإن كان غير حس السمع فإما أن يحتاج العقل بالجزم إلى تكرار المشاهدة مرة بعد أخرى. يعني العقل من يقدر يعتقد ما إلا بتكرار المشاهدة، الأمر علم التجريبية بتكرار المشاهدة مرة بعد أخرى أو لا يحتاج. فأنا احتاج إلى تكرار المشاهدة مرة بعد أخرى، فهي المجربات كالحكم بأن شرب السخمونية مسهل بواسطة مشاهدات متكررة. والذي يحتاج إلى تكرار المشاهدة فيقال القضايا الحدثية كالحكم بأن نور القمر مستبال من نور الشمس لاختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس. ثم الذي تقدم في سوره ظهرا وتكرارا وهو سرقة الانتقال من المعلومة المجهول بخلاف العملية الفكرية، لأن الفكرية تحتاج إلى حركتين قبل سرعة الانتقال. يعني حركة العقل أولا من المجهول للمعلوم، ثم حركة العقل بين المعلومات، ثم حركة العقل من المعلومات إلى المجهولات. هو يعبر عنه هنا بسرعة، والحدث هو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المصالح، ويقابله الفكر. فإنه حركة الذهن له هذا الفكر تعريب الفكر، فإنه حركة الذهن نحو المباري ورجوعه عنها إلى المصالح. فلا بد في أي الفكر من حركتين بخلاف الحس، إذ لا حركة فيه أصلا. هو طبعا ينفي أن يكون فيه الحركة ويقول بأنه هنا سرعة الانتقال، والحركة فيها الأمور التدريجي مأخوذ فيهم فيها تدريجية الحركة. بينما إذا قلنا سرعة انتقال يعني مباشرة كأنما هو شبذ من المعلوم مباشرة إلى المجهول من دون أن يكون هناك عملية تدريج للوصول إلى الانتقال في الحاجة. ولذلك قال فلا بد بخلاف الحد، إذ لا حركة فيه أصلا، والانتقال فيه ليس بحركة. ونقول بأنه الانتقال في الحد ليس بحركة، فإن الحركة تدريجية الوجود والانتقال بالحد إلى الوجود، الانتقال الوجود ليس تدريجية الوجود. وأشكل رب الحاشي لأنما هناك إشكال عليه بأن السرعة أصلا هذا يعتبر عارض على سرعة الانتقال، عارضة على الانتقال، والسرعة دائما تعرض على الحركة. فما ترى في سرعة الانتقال فلا بد أن يحصل فيه حركة. يقول حقيقته قد أن تستنتج المبادئ المرتبة في الذهن فيحصل المطلوب في مجموعة من المبادئ المرتبة في الذهن تستنتجها فيحصل المطلوب. والمجربات والحسيات ليست بحجة على الغير لجواز أن يحصل له الحد أو التجربة المفيدان للعلم بهما. هذه اسم القضايا الضرورية من اليقينيات، وهي القضايا الست. ثم يتكلم عن القياس الذي يتألف من هذه القضايا. القضايا الضرورية اليقينية القياس المؤلف منها يعبر عنه بالقياس البرهاني، القياس البرهاني. ثم يبحث في نوعين من العلة، وهو الكلام عن الحد الأوسط الذي يتكون به القياس. تارة تكون العلة وهو الحد الأوسط، تارة تكون للمية وتارة تكون للمية. الحد الأوسط يكون علة للمية إذا كان علة لثبوت الأكبر، يعني النتيجة هي ثبوت الأكبر للأصغر، يكون الحد الأوسط واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر. فإذا كان الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر ذهنا وخارجا سميت العلة للمية، وإذا كان الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر ذهنا لا خارجا سنة العلة. أقول في عبارته مساهلة في عبارة المصنف. المصنف قال والقياس المؤلف من هذه الست يسمى برهاني، كأنما حصر القياس البرهاني المؤلف من قضايا اليقينية الضرورية. يقول في عبارته مساهلة بل البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات، سواء كانت ابتداء من التقينيات وهي الضروريات التي تقدم البرهان، او بواسطة وهي النظريات. بواسطة وهي النظريات، يعني انه بواسطة لا تكون يقينيات مباشرة، فهنا يكون اعم مما ذكره المسلم. عبارة المسلم تعمل فيها نوع من التساهل لحصر القياس البرهاني في خصوص ست ضروريات اليقينيات، بينما شاه يقول اعم. والحد الاوسط فيه اي في القياس البرهاني قياس المؤلف من اليقينيات لا بد ان يكون الا لنسبة الاكبر الى الاصغر في الذهن، فان كان معنى هو لا بد ان يكون هو هكذا ترتيب القياس حتى تحصل النتيجه لا بد ان يكون عله، فان كان مع ذلك عله لوجود تلك النسبه في الخارج ايضا فيقال البرهان برهان للم، لانه يعطي لميه الذهن والخارج. لما الأكبر من أصغر في أدنى هذا الحل هذا الإثنى، ولما الأكبر من أصغر خارجا أيضا يعطي اللمية ذهنا وخارجا، يعني يكون علة لو ذهنا وخارجا في دمية الأكبر الأصغر. خب فقولنا هذا متعسل الأخلاق وكله
عبد الأخلاق يعني مخبوط صح تمام
أخلاق الأربعة على خمسة هذا متعفن الأخلاق صغرا فيها، وكل متعفن الأخلاق فهو محمول، فهذا محمول فهذا محمول النتيجة. فعلى هذا الأساس يكون هكذا تعفن الأخلاق هو الحد الأوسط علة لثبوت الحمى في الذهن ثبوت الأكبر للأصغر، وعلا لثبوت الحمى خارجا هذا المريض خارجا الحمى تثبت له بماذا؟ بسبب تعصب الأخلاق. فتعصب الأخلاق كما أنه علا لثبوت الحمى في الذهن كذلك علا لثبوت الحمى في الخارج، وإن لم يكن كذلك يعني يكون فقط علا ماذا؟ لثبوته ذهنا لا خارجا، وإن لم يكن كذلك بل لا يكون علا للنسبة إلا الذهن فقط فهو برهان اللي لأنه يفيد النية النسبة الخارج دون لنيتها، يعني لما هذا الأكبر من أصغر خارجا لا يبين علية فقط هذا النية الصدور أو من غير أن يبين العلة. تقولنا هذا محموم وكل محموم متعفن الأخلاق فهذا متعفن الأخلاق في النتيجة، فالمحموم حد الأوسط وهكذا وهو علة لثبوت الأكبر فهو تعفن الأخلاق لهذا، وين لكن هذا ذهنا علة لثبوت الأكبر للأصغر إلا الأصغر ذهنان، فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاق في الذهن إلا أنه خارجا، هل الحمى علة لثبوت تعفن الأخلاق؟ من وين الحال؟ تعفن الأخلاق خارجا علة لثبوت الحمى إلا أنها ليست علة في الخارج بل الأمر بالعكس، فإن تعفن الأخلاق إلا لثبوت الأمر. هذا بالنسبة إلى الضروريات اليقينية في القسم الأول، اليقينيات تنقسم إلى ضروريات تقدم ذكرها ثم غير الضروريات أو غير اليقينيات القسم الثاني غير اليقينيات. من غير اليقينيات القضايا المشهورة، المشهورة القضايا التي يعترف بها جميع الناس مشهورة بين الناس، غاية الأمر أن سبب الشهرة يختلف، سبب الشهرة يختلف، قد يكون سبب الشهرة هذه القضايا بين الناس وماذا؟ قد يقتضي الشرع والذي تحله، قد يكون سبب الشهرة بين الناس هو السبق الذي حصل، قد يكون مثلا سبب الشهرة بين الناس مثلا برده إلى ماذا؟ المصلحة العامة التي تقتضي المشترى مثلا، وهكذا ذلك الشهرة هي أو القضايا المشهورة هي القضايا التي يعترف بها جميع الناس مشهورة بين الناس، وإنما الاختلاف في سبب هذه. أقول من غير اليقينيات المشهورات وهي قضايا يعترف بها جميع الناس ولو شهرتها فيما بينهم، إما استعمالها على مصلحة عامة السبب تكون سبب للشهرة كقولنا العدل حسن والظلم قبيح، قضايا مشهورة وسبب شهرتها هو ماذا؟ المصلحة العامة. وإما يعني أن يكون سبب الشهرة هو ماذا؟ وإما ما في طباعهم من الرقة كقولنا مراعاة الضعفاء محمولة، قضايا مشهورة ضربها الطباع. وإما ما فيهم من الحمية كقولنا كشف العورة مذموم، هذه قضية أيضا مشهورة سببها الحمية. وإما أن يكون السبب انفعالاتهم من عاداتهم كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند، هذه قضية مشهورة بين أهل الهند سبب شهرتها هو ماذا؟ سبب شهرتها وانفعالاتهم من عاداتهم سببها هو العادات انفعالاتهم بهذه العادات وعدم صدحه عند غيرهم تنالك العدل وثلاث استحالاته بالنسبه الى عدم الطرف الاخر. واما ان يكون السبب من شرائع وعادات كالامور الشرعيه وغيرها، وما هي الشرعيه؟ الصلاه الامور المشهوره بين المسلمين الله يسردها هو الشرع حسب. وربما تبلغ الشهره ما في بعض القضايا تشتد فيها الشهره بحيث تصل الى مرتبه كانها من القضايا الاوليه، وربما تبلغ الشهرة بحيث تلتبس بالأوليات، يعني يلتبس بها الواحد تتحول بيه كأنها قضايا أولية، ويفرق بينهما بين القضايا الأولية وبين القضايا المشهورة. كيف؟ يقول نرجع إلى أنفسنا ونجرب أنفسنا من كل الأسباب، يعني الشهرة قائمة على كل سبب، فأنت لما تتجرب من كل شيء سوى العقل سجل القضية هاي. فإن كانت هذه القضية يكفي من تصور طرفيها الاعتقاد بها فتكون قضية أولية، إذا لم يكفي فتكون قضية ماذا؟ تكون قضية مشهورة. ويفرق بينهما أي بين المشهورات والأوليات، لأن الإنسان لو طلب نفسه قارية عن جميع الأمور المغايرة لعقله حكم بالأوليات دون المشهورات، وهي قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة بخلاف الأوليات. المشهورات قد تكون صادقة فقد تكون كاذبة بخلاف الأوليات، قضايا دائما صادقة ضرورية يقينية. ولكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم وآدابهم، ولكل أهل صنعاء أيضا مشهورات، كل مجتمع مشهورات، ولكل أهل صنعاء أيضا مشهورات بحسب صناعاتهم. ومنها يعني من القضايا الغير اليقينية القضايا المسلمة المسلمات، والقضايا التي سنستخدمها في تحديد صناعة الجدل التي يسلم بها الخصم عندما تستخدم في الجدل أو في الخطابة مع الطرف الخصم تتحدث معه فتقول له هذه القضايا تسلم بها أو لا تسلم، فإذا تسلم تقول هذه القضايا من المسلمات، أو لا في قضايا مثل الأسس البرهانية مثلا صغرى القياس صغرى القياس الأصل يجب أن تكون قضية ماذا؟ قضية مسلمة تسالم عليها الطرفان. المسلمات فهي قضايا يسلم من الخصم ويبني عليها الكلام او يبنى عليها الكلام لدفعه، سواء كانت مسلمه فيما بينهما خاصه اذا صار نقاط بين اثنين يقول يسلم بهذه القضيه لا يسلم بها العنف، لكن في مجال النقاش الان يريد ان يسلم بها حتى يقلعه من خلال هذه القضيه يسلم بها، سواء كانت مسلمه بها فيها مسلمه فيما بينهما خاصه او مسلمه بين اهل العلم ثابتة في الأصل الموضوع كما يقولون، كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، يعني الفقيه إذا يتناقش فيها واحد بعد يقول له مثلا هذا بعد التواتر يقول له لم يكن تعني هذا ثبت السلم هذا مسلم به في علم الأصول، يعني قضية سلم بها في علم الأصول لا يحتاج للنقاش فيها. كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، كما يستدل الفقيه على وجود الزكاة في حلي البالغة بقوله عليه الصلاة والسلام في الحلي زكاة، هذا خبر، فلو قال الخطب هذا خبر واحد يعترض عليه فيقول فلا نسلم أنه حجة هذا المعترض، فالفقيه ماذا يجيب؟ فنقول له قد ثبت هذا في عند أصول الفقه، يعني أصبحت من القضايا المسلمة. ولا بد أن نأخذه ها هنا مسلما. ثم القضايا المشهورات والقضايا المسلمات تستخدم فقط في القياس الخطابي، لأن بالخطابيات تستخدم فيها المشهورات مسلمات. والقياس المعلق من المشهورات والمسلمات القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات يسمى جدلا، لأنه من المقبولات والقياس المؤلف من المشهورات والمسلمات يسمى جدلا. والغرض من إذا استقرت القضية المشهورات والمسلمات أريد أن تلزم الخصم ذلك، والغرض منه إلزام الخصم وإقناع من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. إذا من يقدر يدرك مقدمات البرهان يقنعه بالمشهورات والقضايا المسلمة. ومنها أي من القضايا الغير اليقينية المقبولات، وهي قضايا تؤخذ ممن يعتقد في مقبولة أن ناخذها معا على سبيل القبول، وخصوصا في إلى شخص معتقد بين فقيه أو نبي أو إمام نستلمها على سبيل القبول من دون أن ناخذ فيها. وهي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه إما لأمر سماوي من المعجزات والكرامات كالأنبياء والأولياء، قال إذا جاءت القضايا منهم نقبل بها، القضايا منهم مقبولات لا نناقش فيها. وإما لاختصاصه، فرض هذا واحد في كلية الطب مختص في الطب، هذا لما أن يكون قريبا أقبله لأنه مختص في هذا العلم، غير المختص ناقشه فيها. أو بمزيد، وإما لاختصاصه بمزيد عقل، عنده عقل زائد على الناس عبقري، ودين كأهل العلم والزهد مثلا. وهي نافعة جدا القضايا المقبولة في تعظيم أمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى في القضايا المقبولة. ومنها المظنونات من القضايا غير اليقينية القضايا المظنونة، وهي قضايا يحكم بها العقل حكما راجعا، الظن عن نفسه قضايا المظنونة، قضايا يحكم بها العقل حكما راجعا مع تجديد مقيمه كما هو مر معنا. فالظن هو ان ترجح احد الطرفين الخبر مع تجديد الطرف المرجوح. قضايا يحكم بها العقل حكما راجعا مع تجديد مقيمه كقولنا فلان يطوف الليل او يطوف بالليل، وكل من يطوف بالليل فهو سارع، فلان بالتالي يكون سارع، قضيه ظنيه. والقياس المركب من المقبولات والمظنونات هو الذي خصه يسمى بقياس الخطابة الذي يستخدمه الخطباء، وبعضا نحن نعبر عن يأتي ببعض الشواهد الذي تقوي خطابته عن الرسول عن الأئمة، قال فلان قال العالم الفلاني، فهنا القضايا المقبولة والمظنونة. والغرض منها ترتيب ترغيب الناس فيما ينفعهم من امور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والحال. الخطيب الواعظ يرغب الناس الى الخيرات ويباعدهم عن الامور القبيحه والامور المذمومه. ومنها من القضايا الغير يقينيه القضايا المخيلات، ومنها المخيلات وهي قضايا التي سمحت على تأثر الناس انتحال الناس، وهي قضايا يخيل بها فتتأثر الناس منها قبضا أو بسطا. يعني أكو بعض القضايا الخيالية مثل إذا كان شعر غزلي إذا كان فإن الناس تنبسط، وإذا كان شعر رجاء أو حزن فإن الناس تنقبض. هذه قضايا خيالية تؤثر بالناس بالانبساط أو الانتظار فتنثر أو ترغب عن الناس، كما إذا قيل الخمر ياقوتة سيالة انبسطت. إذا قيل الخمر ياقوتة سيالة فالنفس ماذا؟ تتأثر وتنفعل فتنبسط النفس لذلك، انبسطت النفس ورغبت في شربها. وإذا قيل العسل مرة مهوعة انقبضت الناس وتنفرت عنه. والقياس المؤلف من القضايا والقياس المؤلف من هذه القضايا المقيدة يسمى شعرا.
فتسمى هذه الصناعة أو تسمى هذا القياس بقياس الشعر، وهو المكون من القضايا المخيلة. فقلنا القضايا المخيلة هي التي تتأثر بها النفس قبضا وبسطا. أما الغرض من هذا القياس الشعري المكون من القضايا المخيلة، الغرض هو انفعال النفس بسواء ترغيب أو ترهيب كما أقول، والغرض من انفعال النفس بالترغيب والترهيب. وتزيد في ذلك، يعني يزيد في ذلك إذا بعد الشعر يزيد في الرغبة ويزيد في الرهبة، إذا كان الشعر مثلا على وزن خاص، هذه أشعار التي على الأوزان الخاصة والموسيقى الخاصة والإيقاعات الخاصة، وبعد يا حبيبي إذا كان على صوت رقيق وعذر كان تأثيره في النفس أكثر وأبلغ لتحقيق الغرض يا مولانا. وتزيد في ذلك يعني الترغيب والترهيب أن يكون الشعر على وزن لطيف أو ينشد بصوت طيب، والله بصوت خفيف لطيف. ومنها ومن القضايا الغير اليقينيات الوهميات، القضايا الوهمية قضايا كاذبة تحكم بها الواهمة في غير محسوس، يعني أمر غير محسوس مجرد ننزله منزلة المحسوس، ولذلك نقول بأنها قضايا وهمية كاذبة. أما في الأمور المحسوسة عندما تتصرف فيها الواهمة لا يستوجب أن تكون القضية كاذبة، يعني الآن الواهمة عندما نتكلم في حسن البنت الحسناء أو الفتاة الحسناء في جمالها في أوصافها هذا ليس كذبا، أو في منظر القبيح مثلا هذا أيضا لا يعد كذبا، وإنما تنزيل القضايا الغير محسوسة إلى القضايا المحسوسة بقوة الواهمة تحولها إلى قضايا كاذبة. ومنها الوهميات وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة، وإنما قيد بالأمور الغير محسوسة غير الأمور غير محسوسة، لأن حكم الوهم في المحسوسات ليس بكاذب كما إذا حكم بحسن الحسنى فقبح الشوهاء. وذلك لأن الوهم قوة جسمانية للإنسان يدرك بها الجزئيات المنتزعة من المحسوسات فهي تابعة للحس، ولذلك هو دائما يعني في القضايا الغير محسوسة لأنس العقل والذهن بالقضايا المحسوسة يتعامل مع غير المحسوسات بالمحسوسات، فإذا حكم على المحسوسات كان حكما صحيحا، وإن حكم على غير المحسوسات بأحكامها كانت كاذبة، كالحكم بأن كل موجود مشار إليه، يتطور لأنسه بالقضايا الحسية ولأنسه بالأمور المحسوسة، يتطور أن كل موجود مشار إليه، فيقول بالتالي ما دام الله سبحانه وتعالى لا يشار إليه فهو ليس بموجود، أو كل موجود لا بد أن يرى، كل موجود لا بد أن يشغل حيز من الفراغ، لأنس الذهن بهذه الأمور فيحول غير المحسوسات إلى محسوسات. وأن وراء العالم فضاء لا يتنفس، فإن الحس والوهم ثيقا إلى النفس فهي منجذبة إليها مسخرة لهما حتى ان احكام الوهميات ربما لم تتميز، يعني بعض الاوقات القضايا الوهمية لشدة نفسها وكأنها قضايا اولية من الدوريات. ولولا دفع العقل والشرع، ولذلك جاء العقل والشرع، الإنسان نتيجة أنسه بقضايا الحس الواهمة تشتغل إليه بحيث أنه لا يدرك الأشياء ويحول الأشياء الغير حسية إلى أمور حسية يعني منزلة الحس، فجاء العقل وجاء الشرع ليوجه هذه القوى، ولذلك قلنا نحن هنا قوة الحس قوة الوهم قوة الخيال، يأتي العقل فيوجه يقود هذه القوى إلى الطريق السليم، وإلا لو أخذت القوى الواهمة بوحدها لهلكنا وأهلكنا غيرنا. ولولا دفع العقل والشرع وتكذيبهما أحكام الوهم بقي التباسها بالأوليات ولم يكن يبتدع أصلا. ومما يعرف به كذب الوهم أنه يساعد العقل في المقدمات المنتجة لنقيض ما حكم بها. يعني الوهم يوصل العقل إلى طريق بحيث أنه القضايا التي حكم بها العقل يوصله إلى نتيجة يبطل تلك القضايا التي حكم بها، تلك القضايا الشبه التي تحصل في ذهن الإنسان نتيجة وهمة. أنه يساعد العقل في المقدمات المنتجة لنقيض ما حكم بها كما يحكم الوهم بالخوف من المعين. الخوف من العقل طبعا يقول بأن المعين جسد خشبة قطعة جامدة لا حركة فيها، ولكن من الواهمة توصل إلى نتيجة تخالف ما يدركه في العقل هذا المستوى. كما يحكم الوهم بالخوف من الميت مع انه يوافق العقل في ان الميت جماد والجماد لا يخاف منه، المنتج لقولها الميت لا يخاف منه، لكن الوهم يوصل الى ان ينقض هذا الناتج. فاذا وصل الوهم والعقل الى النتيجه نكف الوهم وانكرها. انا ما حليت تقول ان الميت لا يخاف منه، ترى هذا ميت، ترى هذا كان الان يقوم لك الان ياكل ويخاف. والقياس المركب منها يعني من القضايا الوهمية يسمى سقطة، والغرض منه تغليظ الخصم وإسكاته. وأعظم فائدة معرفتها الاعتراض على اعتبارها السلوم، لأنها من أجل التوقف فقط. يعني القضايا السقطائية قياسات السقطية لا تستخدم، وإنما يستخدمها الإنسان حتى لو جادل طرف آخر تقع في الخطأ. لو أراد أن يلبس عليك الموضوع تكتشف أن هذه قضايا وهمية وأن هذا قياس تستطيع فترده عليه. هذا الباب هو أهميته حتى المستقبل. ثم يتكلم عن قياس المغالطة. قياس المغالطة هو التي تريد أن تغالط فيها الخاص أو الخاص مغالط كمان. المغالطة تتحصل من جهتين، إما يغالطك في الصورة يعني هيئة الخيار، شكل الخيار، ترتيبه حسب شرائطه صغراه صغرنا الشكل الأول بحسب صورة شرع صورة قياس الشكل الأول دائما أن تكون صورة صغرى موجبة كبرى كلية فيأتي لك في القياس وماذا ويجعل الكبرى مثلا جسدية. هذه مغالطة في القياس، تارة تكون المغالطة من هذه الجهة في الشكل، وتارة تكون المغالطة ماذا أن تكون في مادة القياس. إذا كان في مادة القياس تارة يكون بهذه الصورة أن تكون النتيجة أحد المقدمات. قال هذا مصادرة على المطلوب، لأنه النتيجة راح تكون عين المدعى فتكون مصادرة على المطلوب. وتارة لا يكون أن تكون المغالطة في الألفاظ في نفس لفظ القضية، وتارة تكون المغالطة في معاني القضية، فتكون أنواع من المغالطات. أقول المغالطة قياس فاسد إما من جهة الصورة أو من جهة المادة. أما من جهة الصورة، المغالطة من جهة الصورة فبأن لا يكون على هيئة المنتجة لاختلال شرط معتبر بحسب الكمية أو الكيفية أو الجهة بحسب ما تقدمنا. كما إذا كان كبرى الشكل الأول جزئية والمفروض بحسب شروطها تكون كلية، أو صغرى سالبة وبحسب شروطها أن تكون موجبة، أو صغرى ممكنة فبحسب الشروط أن تكون ماذا؟ فعلية، فعلية إجابة الصورة وفعلية الصورة. وأما هذا من جهة الصورة. وأما المغالطة من جهة المادة فبأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا، يعني أن تكون النتيجة عين المدعى، وهو المصادرة على المطلوب كقولنا كل إنسان بشر وكل بشر بحار، فكل إنسان نتيجة بحار. كل إنسان بشر، شنو الفرق بين الإنسان والبشر؟ وكل إنسان ضحاك. أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة بالصارقة، وشبه الكاذب بالصارق إما من حيث الصورة الشبه بينهما، فشبه الكاذب بالصارق إما من حيث الصورة أو من حيث المعنى. إما من حيث الصورة يعني أن يشبه الكاذب بالصارق من حيث الصورة، فكقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار إنها فرس وكل فرس طهال، الصغرى كعبة ينتج أن تلك الصورة ماذا طهالا. وأما من حيث يعني أن يكون الشبه فبالكالبة الصارفة من حيث المعنى،
فكعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة كقولنا كل إنسان وفرد، كل إنسان وفرد فهو إنسان، وكل إنسان وفرد فهو فرد، يعني أقول إنسان وفرد من هذا الموضوع. فهنا لا يوجد رعاية لوجود الموضوع في الموجبات، والغلط فيها أن موضوع المقدمتين ليس بموجود. ما هي وجود؟ ما عندنا كل إنسان وفرس إنسان فرس، ما عندنا موضوع الفرس إنسان وفرس، إذ ليس شيء موجود يثبت عليه أنه إنسان وفرس. وكوضع القضية في الطبيعية مقام الكلية كقولنا قضية طبيعية التي تقدمت فنضعها في موضع الكلية كقولنا الإنسان حيوان والحيوان جنس، الحيوان جنس هذا قضية طبيعية، تلك قضية محصورة، قضية طبيعية، فالحيوان جنس ينتج أن الإنسان جنس، هذه قضية عادلة، لكن بماذا؟ قدر امتياز الحيوان جنسي، الحيوان جنسي، هذا هذه القضية موضوعها طبيعة، وتلك موضوعها الأفراد والمصاريف، وربما تغير العبارة ويقال الجنس ثابت للحيوان، والحيوان ثابت للإنسان، والثابت للثابت للشيء ثابت لذلك الشيء، فيكون الجنس ثابتا للإنسان. وجه الغلط أن الكبرى ليست بكلية، أي كبرى ليست بكلية؟ الحيوان ثابت للإنسان على اعتبار هذه القضية ثابت للإنسان للشيء ثابت لذلك الشيء، هذه تثبتها، هذه تكون ثابتة. وكأخذ الذهنيات مكان الخارجيات، يعني القضايا الذهنية مثلا في مقام القضايا الخارجية كقولنا كقولنا الحدوث حادث وكل حادث وكل حادث له حدوث، فالحدوث له حدوث، فناقل هكذا القضية الذهنية في مقام القضية الخارجية بالحدوث حادث. وكأخذ الخارجيات مكان الحدث الأول كقولنا الجوهر موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن قائم بالذهن، وكل قائم بالذهن فهو عرض، ينتج أن الجوهر عرض. فهنا أخذنا القضية الخارجية مكان القضية الذهنية في كلامنا عن الجوهر. فلا بد من مراعاة جميع ذلك لئلا يقع فيه الغلط. وفي اخر وضع الطبيعية مسار الكلية هو المثال الاول، مسار الكلية من باب فساد المادة نظر، يعني اشكال يتنظر في انه وفي اخر وضع الطبيعية، قلنا احنا لما ناخذ القضية الطبيعية في مقام القضية الكلية بقولنا الحيوان جنس، يقول في اخرها من باب فساد المادة نظر، يعني أن نقول هذا مغالطة من جهة المادة ومن جهة الصورة، لأن الفساد فيه ليس إلا لاختلال شرط الإنتاج، يعني هذا الذي سبب في جعله فاسد هو ليس جهة المادة، إنما لأنه شرط من الشرائط، إذا شرط من الشرائط اختلال شرط من الشرائط هذا يكون في صورة القياس، في صورة القياس، لأن الفساد فيه ليس إلا لاختلال شرط الإنتاج الذي هو الكلية، فيكون جهة الصورة ما جهة المادة، فحينئذ يكون من باب فساد الصورة للمادة. ومن يستعمل المغالطة فإن قابل بها الحكيم، إذا واحد يريد يغالط بها فإذا سوف حكيم فهو السوف الصاحي، وإن قابل بها الجدل فهو مشاهد. البحث الثاني والأخير من الخاتمة، لأن الخاتمة لا بحثين قلنا بحث الأول كذا، البحث الثاني الذي يتكلم في أجزاء العلوم وهي موضوعات العلوم ومبادئ العلوم ومسائل العلوم. أقول أجزاء العلوم ثلاثة، موضوعات ومبادئ ومسائل، وبعد موضوعات العلوم تقدم الكلام عنها، وقلنا أصلا إذا تذكر بأن موضوعات العلوم هي عبارة عن ماذا؟ مسائل العلوم تشترك في موضوع معين، هذا الموضوع اللي تشتغلونه عبر عنه بموضوع العلوم، وتلك المسائل تدور حول هذا المحور وهو موضوع العلوم، لعب عنه بالعرض الذاتي كما تقدم الكلام. أن الموضوع فقد عرفته في صدر الكتاب وهو إما أمر واحد كالعدد للحساب يعني قريب الموضوع واحد وقريب أكثر من واحد. فنقول بأن موضوع علم المنطق والمعقول الثاني، وقال لا، علم المنطق والمبادئ التصورية من حيث أنها موصلة إلى مجال التصورية، والمبادئ التصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجال التصديقية. وهي إما أمر واحد كالعدد الانحساب، وإما أمور متعددة، فلا بد من اشتراك هذه الأمور المتعددة في أمر واحد. يلاحظ في سائر مباحث العلم كموضوعات هذا الفن منطق فإنها مشتركة في الإطار إلى مطلوب المجهول. يعني أن نقول المبادئ التصورية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية، والمبادئ التصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية، الذي يجمع بين هذين الاثنين ماذا؟
هو هذا المعنى،
الإيصال إلى مطلوب المجهول، كان تصوري أو كان تصديقي. ولذا قال وإلا فإنها فلا بد من اشتراكها في أمر واحد. يلاحظ في سائر مباحث العلم كموضوعات هذا الفن فإنها مشتركة في الإيصال إلى مطلوب المجهول. وإلا لجاز أن تكون العلوم المتفرقة علما واحد، يعني تكون مسائلنا ومسائلنا إذا تجامع بينهم فمقتضى أن يكون كل هذه الموضوعات المتفرقة والعلوم المتفرقة تكون علم واحد، وهذا يخالف الوجدان. وأما المباني، هذا بالنسبة إلى الموضوعات، وأما المباني هي المعلومات كما تقدم، وأما المباني فهي التي يتوقف عليها مسائل العلم، مسائل العلم تتوقف على هذه المباني، وهي إما المباني إما تصورات أو تطبيقات. إما التصورات فهي حدود الموضوعات وأجزاؤها وجزئياتها وأعراضها الذاتية، وإما التصديقات فإما بينة بنفسها وتسمى علوما متعارفة كقولنا في علم الهندسة المقادير المساوية لشيء واحد متساوية، وإما غير بينة بنفسها للأمور التصديقية. فإن أذعن المتعلم لها الطالب أذعن لها بحسن ظن بأستاذه وما يعطيه سميت أصولا موضوعة. هذه الأصول موضوعة لكل علم، ولذلك هذا التفسير مدى فرض أنه في بداية الدرس، في بداية الكتاب، في أول العلم لما الأستاذ يشرح حصل بعض المعلومات بعض لم يصلها هذا التلميذ، فهذا الأستاذ يطرح بعض الأمور التصديقية على شكل أصول موضوعة يتقبلها الطالب لحسن ظنه بأستاذه. فأحسنوا ظنكم بأساتذتكم. جيد؟ فإن أذعن المتعلم لها لحسن ظن سميت أصول الموضوع كقولنا لنا أن نفنى بين كل نقطتين في خط المستقيم، وأن نتلاقاها بالإنسان، وإن عندها مرة يقبلها حسن الظن وتارة لا، وإن تلقاها المتعلم بالإنكار والشك سميت مصادرات. يبدأ يقول لماذا كذا؟ على زمنك على مصادرة على الوقت، لأن هذه النتيجة المدعى، لأن في بداية الأمور في المبادئ المعلم يطرح الأمور كأصول موضوعة مسلمة لا يحتاج فيها النقاش. فإذا أراد أن يناقش ولم يتقبل الطالب تتحول القضايا إلى ماذا؟ إلى مصادرات. وإن تلقاها بالإنكار والشك سميت مصادرة لقولنا لنا أن نعمل بأي بعد وعلى كل نقطة شئنا دائرة، وفي كون الموضوع جزءا من العلم على حدة نظر، يعني أن يكون الموضوع جزءا من العلم في وحدة يكون جزء منه في نظر، لأنه إن أريد به الموضوع التصديق بالموضوعية فهو ليس من أجزاء العلم، لأن العلم لا يتوقف عليه، العلم لا يتوقف عليه لعدم توقف العلم عليه وعلى التطبيق والموضوعية، تصديقنا بالموضوع العلم غير متوقف عليه فهو ليس من أجزائه، بل هو من مقدمات الشروع فيه، من مقدمات الشروع في العلم. ولذلك قلنا نحن تعريف العلم موضوع العلم الغاية، هذه من مقدمات الشروع ليست أجزاء وليست من أجزاء العلم. وإن أريد بالموضوع هو وإن أريد به تصور الموضوع فهو من المبادئ، يكون من ضمن المبادئ وليس جزءا اخرا بالاستقلال. احنا افترضنا ان يكون ماذا؟ ان يكون جزءا مستقلا. وهذا انتهينا من الموضوعات والمبادئ. واما المسائل، فهي المطالب التي يظهر عليها في العلم ان كانت كثيرة، يعني مجموعه المسائل هي موضوعات بالنسبه في علم المنطق الصرف، هذه مجموعه الموضوعات هذه عباره عن مسائل يطرحها المعلم ويبينها ويبرر عليها حتى تكون مسائل ثابتة في هذا العلم. وأما المسائل فهي المطالب التي يبرهن عليها في العلم إن كانت كسبية ولا موضوعات ومحمولات. أما موضوعاتها فقد تكون موضوع العلم كما هو ذكرنا لأنه موضوع العلم يؤخذ المعنى أن هذه المسائل تشترك الموضوعات والمحور الجامع بين عبر عن موضوع العلم والمسائل تدور حول هذا الموضوع ولها موضوعات ومحمولات. أما موضوعاتها فقد تكون موضوع العلم كقولنا كل مصدر إما مشارك لآخر أو مباين له والمقدار موضوع علم الهدفة فموضوع المسألة هو موضوع العلم. وقد يكون موضوع العلم مع عرض ذاتي كقولنا كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان فالمقدار موضوع العلم. وقد أخذ في المسألة مع الموضوع على العرض الذاتي وقد أخذ في المسألة مع كونه وسطا في النسبة يعني المقدار بشرط كونه وسطا في النسبة فهنا يكون ماذا موضوع العلم مع العرض الذاتي وهذا اللي هو الوسط يكون عرض ذاتي بالنسبة إلى الموضوع الوسطية عرض ذاتي بالنسبة للمقدار وهو عرض ذاتي. وقد يكون نوع موضوع العلم نوع موضوع العلم كقولنا كل خط يمكن تنصيبه فإن الخط نوع من المقدار المقدار هو موضوع العلم والمقدار له أنواع من ضمن أنواعه ماذا الخط فأخذ موضوعا للمسألة. وقد يكون نوع موضوع العلم مع عرض ذاتي نوع وعرض ذاتي كقولنا كل خط قام على خط فإن زاويتي جنبين إما قائمتان أو مساويتان لهما فالخط قلنا نوع الموضوع والمقدار موضوع علم الهندسة من أنواعه الخط فالخط نوع من المقدار. وقد أخذ أنه هذا الخط أخذ مع شنو مع العرض الذاتي وقد أخذ في المسألة مع قيامه على خط آخر قيامه على خط آخر هي عرض ذاتي بالنسبة للنوع الذي هو الخط والخط هو نوعا بالنسبة للمقدار الذي هو موضوع علم الهندسة. وقد يكون موضوعها عرضا ذاتيا ولذلك الموضوعات عرض ذاتيا معنا وقد يكون موضوع المسألة عرض ذاتي كقولنا كل مثلث فإن زوايا مثل قائمتين فالمثلث عرض ذاتي معنا المقدار هو موضوع علم الهندسة مثل قائمتين هنا في المثل عرض ذاتي للمقدار فالمثل عرض ذاتي للمقدار عرض ذاتي للمقدار. وقد يكون نوع عرض ذاتي إذا عرض ذاتي وأنما هو نوع عرض ذاتي كقولنا كل مثلث متساوي الساقين زاويتي قاعدته متساويتان فهذه موضوعات المسائل فهنا عرض ذاتي زاويتي قاعدة متساويتان هذا يكون عرض ذاتي للمثلث عرض ذاتي للمثلث والمثلث نوع بالنسبة للمقدار فهذه موضوعات المسائل وبالجملة هي إما موضوعات العلم أو أجزاؤها أجزاء موضوع العلم أو أعراضها الذاتية أو جزئيات العرض الذاتي وأما محمولاتها فهي الأعراض الذاتية لموضوع العلم فلا بد أن تكون خارجة من موضوعاتها لامتناع يكون جزء الشيء مطلوبا بالبرهان بعد إذا كان نفس الشيء لا يطلب بالبرهان لأن الأجزاء بجهة الثبوت للشيء فلا تطلب بالبرهان وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق والحمد لواجب الوجود مفيد الأرزاق والصلاة على أفضل البشر على الإطلاق محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله مصابيح التجارة هذه مصابيح التجارة والحمد لله رب العالمين ونسألك الدعاء والستر على ما واجهتم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الصالحين.